بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وسدده وغفر له والسامعين. قال الإمام رحمه الله: خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة كشف الشبهات: خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قد قص عن قوم موسى. وقبل ذلك كان قد قال: وقد يقولها، يعني كلمة التوحيد، وهو يظن أنها تقربه من الله تعالى ما ظن المشركون. خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقوم موسى قالوا ذلك لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، والعكوف معناه لزوم الشيء، ومنه الاعتكاف، لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، ويطلق في الخير والشر العكوف. قال سبحانه: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ عن إبراهيم لما خاطب قومه أنكر عليه: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. قال سبحانه: ولا تباشرهن إلا وأن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف يطلق على لزوم الشيء شرا كان أم خيرا، هذا لغة. أما اصطلاحا هو العكوف، فهو الانقطاع في المسجد لعبادة الله تعالى أو بغرض التعبد لله تعالى، الاعتكاف. فلما مر هؤلاء القوم، قوم موسى، على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ قال لهم: إنكم قوم تجهلون. مع أن هذا القول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا القول ما حكمه؟ كفر. ولكن مقام الدعوة يختلف عن مقام الحكم والقضاء، فمقام الدعوة يحتاج إلى رفق وترفق. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد، يا أبتي لا تعبد الأصنام، لا تعبد الأصنام.
شيطان.
نعم.
شيطان.
يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالداعي يحتاج إلى ترفق بالمدعو مهما فعل هذا المدعو. فيأتي أعرابي يتبول في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي ناحية، فيقوم الصحابة ليقعوا به، فيقول: لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويأتيه معاوية بن الحكم كما عند مسلم في صحيح في حديث الجارية، ويتكلم في الصلاة لما يعطس. ولما ينفتر صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس. الحديث. فنعم المعلم هو صلى الله عليه وسلم، بل إن المشركين يشتد أذاهم به حتى أنه يغمى عليه من شدة الألم، ولم يفيق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب. وإذا بملك الجبال معترضا في السماء يقول: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلين عظيمين حول مكة. فيقول: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وفي رواية: من يوحد الله. فمقام الدعوة يحتاج إلى رفق. الكفار المشركون كان أحدهم يصنع إلها من العجوة، فإذا جاع أكله، وإذا لم يجد عجوة حلب الشاه على التراب والرمال وعجن له إلها في هذا الوادي، ثم تركه وانصرف. ومع ذلك خاطبهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك وبينهم فضائل التوحيد وحذرهم من موبقات الشرك والعياذ بالله. لكن الإنسان لا ييأس، لا ييأس من هداية أحد. وانظر إلى مقام الدعوة لما ذهب موسى وهارون إلى أكبر طاغية في الأرض، فرعون، الذي بقي 40 سنة يقول: أنا ربكم الأعلى. وهذا ممن كفر بالربوبية، من الطوائف الثمانية الذين كفروا بربوبية الله جل وعلا. لذلك قول العلماء أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية هذا على وجه العموم، وإلا بعضهم أنكر حتى توحيد الربوبية، ومنهم فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وبقي يقول ذلك سنوات عديدة. فماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. والطغيان مجاوزة الحد. ومنه قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حد، حملناكم في الجارية. لكن إذا اشتد الظل فيأتي الفرج، فأشد ساعات الليل ظلمة، بعدها يبزغ الفجر. والله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة المؤمنة إن كانت ظالمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالظلم سبب في زوال عروش الملوك والأمراء والعظماء. سنجتنب الظلم، ظلم الذي هو معنى الشرك هو أعظم أنواع الظلم، والظلم ظلم العباد. تخلص الإنسان من حقوق الناس قبل أن يلقى الله جل وعلا، أن هذا أمر خطير لا يغفر. إذا ظلمت أحد لا يغفره الله لك إلا إذا سمح صاحب الحق في حقه. فقال الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لذلك لما جاء رجل لهارون الرشيد، وكان هارون رجلا حازما حكيما، كان يغزو عاما ويحج عاما، لكن وصف التاريخ أنه كان شرابا للخمر متلاعبا مع النساء، لا، وإنما كان رجلا خيرا يغزو بالجهاد عاما ويحج عاما. فلما جاءه رجل فأغلظ عليه في الموعظة، قال: يا هذا، لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمقام الدعوة لا تهتم كثيرا بالحكم، وإنما تهتم بهداية الناس وترفق بهم. يأتي الأعرابي كما في الصحيح فيأخذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع بعض أصحابه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فيجذبه جذبة شديدة ويقول: أعطني، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر له بعطاء، ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: لا. قال: أعطوه. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: لا. 3 مرار. ويسأله رجل شيئا فيعطيه، يسوق له غنما، بين جبلين وادي من الغنم عليه الصلاة والسلام. كل ذلك حرص على هداية الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والبعوض يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. الحجز مربط الإزار، الزرار، سمى في زماننا الزرار، هذا مربط الإزار. فهكذا الفراش والبعوض يقع على النار، هكذا مثلنا ومثل النبي عليه الصلاة والسلام كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش والبعوض والجنادب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم يعني أبعدكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. إبراهيم يرفق بأبيه، موسى وهارون يرفق بفرعون ويدعوه دعوة لي. فانتبهوا لهذا، أن فهم الداعية لهذا الأمر يقص عليه مسافات طويلة ويوفق إذا رعى المصالح والمفاسد وحرص على هداية الناس. وأيضا في الصحيح البخاري في الصحيحة: يتشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، إلا أنه مات صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات ولم يفعل، مع أنه كان متشوفا متشوقا لذلك، إلا أنه خشى أفسدت أن قومها حديث عهد بجاهلية. لذلك في قصة أصحاب حنين، كان بعض الصحابة قد أسلم حديثا، فلما مروا على شجرة لقوم يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحته، يعلقون السيوف والرماح على هذه الشجرة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، يكبر الله ويعظم الله عن هذا، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقالوا قولا عظيما، يريدون أن يتبركوا بهذه الشجرة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإنسان في مقام الدعوة يحرص على هداية الناس، وأيضا في هذه في هاتين القصتين، قصة موسى مع قومه وحدثاء عهد بإسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل حنين، يدل على أن الموحد قد يجهل شيئا من أمور العقيدة والتوحيد، لا سيما إذا كان حديث عهد بإسلام. وبعض الناس يهتم بإسلام اليهود أو النصارى، هذا خير، ولكن ماذا بعد إسلامه؟ ربما وأنه أسلم ولم يعلم شيئا من أمور الدين، لا، لابد أن تستمر معه، تبين له العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، ويصبح على السنة، لا يكون خارجيا ولا مرجئيا ولا معتزليا ولا قدريا، إنما تستمر معه في الدعوة إلى الله في تعليم العقيدة والمنهج الصحيح، وتحرص على هداية الناس، وأنت لا تحتاج إليهم في شيء، وإنما تحرص على هدايتهم رغبة فيما عند الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أميرا أوصاه في نفسه خيرا وأوصاه بمن معه خيرا، ولما أرسل عليا قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم نفائس الأموال، وهي الإبل الحمر بسكون الميم بخلاف الحمر وهي جمع حمار، أما الحمر جمع أحمر، حمر وهي نفائس الأموال من الإبل الحمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان إنسان أبوه نصراني أو يهودي أو أمة أو خريبة، يحرص على هدايته، ولا يكتفي أنه اهتدى فقط وإنما يحرص على هدايته هو أيضا. ففي الصحيح عند البخاري في الصحيحة أن أبا هريرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع أبو هريرة إلى بيته وجد أمه تغتسل وسمع خشخشة الماء، صوت الماء، قالت: ويحك، يعني انتظر. ثم خرجت فلبست درعها وخرجت، قالت: أين محمد؟ قال: لما؟ قالت: أين محمد؟ فانطلق معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرجع وعاد بها مسلمة. سلاح الدعاء سلاح عظيم، يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولا تيأس، لا تيأس في الدعوة من هدايته. عمر كان يقال: لن يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب. كان شديدا على المسلمين في الجاهلية. إن صحت القصة لما ضرب أخته فاطمة امرأة سعيد، امرأة أحد الصحابة، حتى خلع قرطها من أذنها رضي الله عنه، وكان في ذا الأرخم ابن أبي الأرخم، ومع ذلك أسلم رضي الله عنه وحسن إسلام. بل كان المسلمين قبله لم يكونوا في عزة، إلى أن أسلم عمر جهروا بعبادته رضي الله عنه وأرضاه، عمر وحمزة، وخرج المهاجرين في صفين. بعض الناس يقول إن هذا يدل على جواز المظاهرات، لأن الصحابة خرجوا في صف الهجرة في سبيل الله، على رأس أحدهما عمر، في صفين، أحدهما عمر والآخر حمزة. ما علاقة هذه المظاهرات؟ يتظاهرون مع من؟ مع المشركين؟ نعم، الخروج على الحاكم الكافر جائز بشروط الشرعية الخمسة، لكن ما علاقة هذا بالحاكم المسلم؟ بالحاكم المسلم تخرجون عليه وتقولون بدليل قصة عمر وحمزة وهجرة الصحابة رضي الله عنهم، هذا باطل وضلال وسوء للنصوص الشرعية. يبقى إذن مع تذكر قصة موسى وقصة موسى وهارون، أو قصة أصحاب موسى معهم اجعل لنا إله كما هو، وقصة حدثاء عهد بكفر، يتبادل الإنسان أن مقام الدعوة مقام رفق ولين. نعم.
قال رحمه الله: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
لا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك. إذن لابد الإنسان يخاف على نفسه من الشرك. ولا يأمن الإنسان والله على نفسه، لإن سلم في الظاهر فلا يدري عن حال الباطن. قد يكون الإنسان في ظاهره السنة والخير وهو مملوء بالشر والرياء والنفاق والعياذ بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال لي أصحابي يوما: أخوف ما أخاف عليك الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. أو قال في رواية: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. الرياء أمر خطير، المراءة بالعمل والتسميع بالقول: فعلت وفعلت وفعلت. وإذا فعلت ما لك وفعلت؟ الله يعلم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان الشبه تزل فيها الأقدام، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن يجتنبها الإنسان، كما في الصحيح: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت. لذلك من علامات أهل السنة في الفتن النشاط أم الخمول؟ الخمول، ويكونون أحلاس بيوتهم. أما أهل الأهواء والبدع لا ينشطون إلا في الفتن، إذا جاءت الفتن عندهم نشاط. واقع أم ليس بواقع؟ واقع، واقع تماما. لكن حينما تنقطع الفتن يسكنون، إذا قامت الفتنة يهيجون فيها وينشطون فيها والعياذ بالله. فالإنسان يجنب نفسه الفتن، وإذا جاءت الفتن يخاف الإنسان على نفسه ولا يأمن. كيف يأمن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتقلب القلب بين الصباح والمساء، بين الإيمان والكفر صباح مساء. كيف يأمن الإنسان نفسه؟ والفتن خطافة تخطف من استشرف لها وظهر، وهي سريعة ومتلاحقة. فإن البخاري في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من أطام المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: يعني أنها سريعة سرعة ومتلاحقة. وقال عليه السلام: فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه هذه. يعني تأتي الفتنة في الأول يقول: هذه الفتنة ستهلك الناس وتهلكني، يخشاها. إذا مرت هذه الفتنة وجاءت فتنة أعظم قال: هذه هذه. يعني لما خطب قسيس في حزب النور أو حزب الزور والباطل، وأتوه خطب بهم، استعظم الناس ذلك جدا. ثم بعد ذلك صار هناك تصحيح لمذاهب القساوسة والنصارى، فقال بعضهم: إن النصارى مصر ليسوا كفارا، يختلفون حتى في الكفر الحزبية، العياذ بالله، حتى في الكفر. والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلا يقول: لا، ليسوا كفار. طب ما هم؟ إذا المسلمون، إذا لم يكونوا كفارا فهم في الجنة مسلمون، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. هذا أمر خطير والعياذ بالله. فالشبه الإنسان إذا جاءت الفتن والشبهات يبتعد عنها، لأنه لا يأمن على نفسه حتى ولو كان عظيما في العلم، يجتنب الفتن. نعم يحارب الشبهات، ويعني يحافظ على أن يبعد الناس عنها ويقتل هذه الشبهات ويبعدها عن قلوب الناس. في حديث حذيفة عند مسلم رواه الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وضبطها بعضهم كما ذكر النووي: عودا عودا، يعني تعود مرة بعد مرة. وعودا عودا يعني كالذي يصنع الحصير. تعرفون الحصير؟ الحصير الذي يصنع من مثل، لكنه يصنع من أشياء تخرج تنبت في الأرض، فيضع الواحدة ويضرب بالمضرب ثم الواحدة حتى يصنع هذا الحصير. هكذا الفتن إذا جاءت على القلب حتى تسوده واحدة واحدة، عودا عودا. وضبط بعضهم عودا عودا، بعضهم عودا عودا. تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يأتي عند الفتن وهذا بالميادين ويستمع للشبهات في القنوات المشبوهة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء. قلب أبيض ومعنى معاني فهو صلب قوي لا تخترقه فتنة. فتنة الشبهات يدفعها بماذا؟ بالعلم والبصير. وفتنة الشهوات يدفعها بتقوى الله ومراقبته جل وعلا والخوف منه جل وعلا. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز منكوسا. الكوز إذا نكسته جعلت فتحته إلى أسفل يصبح من داخله أبيض أم أسود؟ أسود. مربادا كالكوز منكوسا، بعدما كان القلب معتدلا مستقيما يقبل الهدى والنور والحق يصبح منتكسا. لو أنك نكست الكوز هكذا ثم أخذت صب فيه ما شئت، هل يقبل شيئا؟ لا يقبل شيئا. كذلك أهل الأهواء والبدع، تكلم كما شئت، معك من الآن إلى أن يؤذن العشاء تكلم كأنك تخاطب جدارا أصم، بل ربما فهم الجدار وشعر. كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع نخلة فلما تركه وخطب على منبر صنعه له عمرو بن سلمة من مرقاتين أو ثلاثة، فقال الراوي فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل، يعني بكاء شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنينا إليه عليه الصلاة والسلام. قد ينشئ الله في هذه الجمادات شعورا تشعر به، وبعض الناس لا يشعر. تسوق من أدلة الآيات والأحاديث، ولذلك مجانبة أهل الأهواء هو الأصل، هي الأصل. مجانبة المبتدع ومن ركب الأحزاب والجماعات والأهواء هذا هو الأصل. لكن إن جاءك شخص مسترشدا طالبا للحق يريد، لا مانع أن تناقش، أو دعاك ولي الأمر كما فعل علي لما استدعى ابن عباس لمناقشة الخوارج ورجع منهم 4000، هذا يجوز. أما تمشي في الشارع من اللي عايز يناقشني تعال تعال، هذا لا يصلح. أو تجلس عند القنوات تستمع إليها، قنوات النصارى، قنوات الرافضة، قنوات أهل البدع حتى ترد عليهم، هذا لا يجوز، هذا محرم. كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن هذا مجالسة أهل الأهواء والبدع، ومن أنت حتى تأمن على قلبك؟ كيف لا تأمن على نفسك؟ لكن نحذر الناس، ومن أفضل ما صنع منع هذه القنوات المشبوهة التي تدعو للفتنة والخروج على ولاة الأمور. وكم والله دعونا الله جل وعلا أن تغلق هذه القنوات، قنوات السوء والشر تدعو للفتن والدماء والقتل والخروج على ولاة الأمر، وهذا شيء حسن. إغلاق هذه القنوات أهم من إغلاق قنوات الغناء والموسيقى. لماذا؟ الغناء والموسيقى شيء يعلم الناس أنه حرام، أما إلقاء الشبهات على قلوب الناس هذا أشد وأشد، لأن البدعة أشد من المعصية، وسماع الموسيقى والغناء معصية. أما الشبهات فإنها أكبر من الكبائر. وذكر ابن القيم في مداخل الشيطان الخمسة إلى القلب قال الشرك ثم الكبيرة ثم البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة ثم الانشغال بالمفضول عن الفاضل، فجعل البدعة قبل الكبيرة. لذلك أحدهم في سنة الغناء حرام، لما جاءت الثورة قال الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام، وهذا هو التأصيل العلمي. طب اللي بيسمع الملايين اللي عماله تسمع دي يصدق ماذا؟ حرام ولا على حسب؟ الربا حرام، يفتي يا سيد محمد، أول ما يفتي أن الاقتراض من البنك الدولي حرام، ثم يقول حلال، ثم يقول بعد ذلك فيه شبهة ربا. وأظن الأيام هذا ما اختلف مع الإخوان سيقول أيضا، سيعود إلى الأمر الأول وهو حرام، لأن الفتاوى جاهزة، عايز حلال ماشي، عايز حرام ماشي، عايز شبهة حرام ماشي، كل عندنا الحمد لله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. والآخر يقول هؤلاء المشايخ أما الإسماعيل ياس برهان سعيد عبد العظيم كانوا يدعون للسلفية ونحن أطفال نلعب الكرة في الشارع، ومنذ يومين أو ثلاثة يقول هؤلاء هم حزب الشيطان. يا من أئمة في السلفية إلى أبالسة وشياطين، هكذا هكذا، ليس هناك يعني حتى تدرج لا يوجد في الأحكام، إنما ولي من أولياء الله وعالم بالسلفية، ثم بعد ذلك شيطان من الشياطين، حزب من حزب الشيطان. حزب الشيطان ما هو؟ أمسلمون أو مسلمون هم؟ ولما يدخلوا النصارى في حزبهم يلعبون بالناس، يقولون هؤلاء النصارى أسلموا لكن لم يغيروا أسماءهم. طيب الحمد لله أسلم، يعني بيصلي معك في المسجد، أما المؤتمر بيخرج بيدخل المسجد يصلي، والقسيس أول ما بدأ يقول بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، لماذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما موه وخادع فقال بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، والعياذ بالله. فدخل القوم في لعبة السياسة، فرؤي منهم الكذب والتلاعب بالفتاوى وخيانة بعضهم بعضا وطعن بعضهم في بعض. لما اجتمعوا يعني خشى بعض الإخوة، وجاءني بعض الإخوة يقول يعني نخشى فساد هؤلاء في الأرض، لأنهم اجتمعوا جميعا وسيرمون أهل السنة عن قوس واحد. فقلت اصبروا، لن تمر سنة إلا ويجعل الله جل وعلا بأسهم بينهم شديد. وقد وقع فعلا، تنازعوا نزاعا عظيما حتى لعن بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا، والعياذ بالله. ويأتي أحد القادة الذين خارج مصر في قطر وجدي بنيه يقول اللهم احشرهم مع تادروس، يعني احشر هؤلاء مع القسيس تادروس، يعني في قعر جهنم والعياذ بالله. هكذا فجور في الخصومة، والعياذ بالله. نعم، فأهل السنة ليسوا كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه.
نعم، وهذا كقوله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما في الآيات في سورة الإسراء. كذلك في سورة الفرقان قال سبحانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه حكمة من حكم الله عز وجل، أن جعل لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء الأعداء وهذه العداوة من بعض الناس للأنبياء والمرسلين وللدعاة والمصلحين والعلماء وطلاب العلم، هذا نوع يحتاج إلى نوع من الجهاد في سبيل الله. حينما تبتلى فتصبر، لا بد أن تصبر، وذلك حتى يصبح الناس فريقان، حزب الله وحزب الشيطان. فالصادق إذا ابتلي صبر، والمنافق إذا ابتلي جزع. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربه ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يعني بهذه المحن والابتلاءات. والمقصود وليعلمن، ليس المراد أنه كان قبل ذلك لا يعلم، وإنما وقع علمه مع مشيئته. هذا باطل جدا، وهذا قول أهل الأهواء والبدع القدرية الأول. وإنما علم الله عز وجل سابق لمشيئته وأفعاله في خلقه. فالله قبل أن يفعل كان يعلم ولا لا؟ كان يعلم. وبعد ما فعل يعلم، ويعلم الكل والجزء، لا كما يقول الفلاسفة أنه. ومنهم الزنديق ابن سينا الملقب بطبيب العرب، كان رجلا زنديقا، وما ذكر ابن القيم رحمه الله وغير العلماء، لأنه قال كان يقول إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا يعلم دقائق الأمور وإنما يعلم كليات الأمور. والقدرية الأول قالوا الله لا يعلم إلا إذا شاء، ولا يقدر إلا على ما يشاء، أما ما لم يقع في الكون بعد فالله لا يعلم. فهؤلاء نسبوا إلى الله الجهل والعياذ بالله، لذلك كفرهم الصحابة كعبد الله بن عمر من الصحابة. إذن من حكمة الله عز وجل أن جعل للأنبياء والمصلحين أعداء، وحكمة الله عند أهل السنة قالوا وضع الشيء في موضعه الموافق للغاية المحمودة. ولذلك الشر الذي يوجد في كون الله عز وجل في الكون هذا ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وليس محبة ورضا. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، المراد الشر المحض، أو ليس إليك محبة ورضا، وليس خلقا وإيجادا. لأن الله قال الله خالق كل شيء والشر شيء من الأشياء، الله هو الذي خلق، لا كما يقول المبتدعة من القدرية القائلين إن الله عز وجل فعل الخير وخلق الخير ولم يخلق الشر، وإنما الإنسان خالق فعل نفسه. وإن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل وضلال بعيد والعياذ بالله. فهذا فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق إذا ابتلوا صبروا، وأهل الباطل إذا ابتلوا جزعوا. ولذلك كان حال المنافقين إذا جاءت الفتن والمصائب عندهم جزع، ليس عندهم ثبات ولا رسوخ، فتراهم يرجفون في الصف المسلم، سيقع كذا وسيحدث كذا، وبعد هذه المظاهرات سيحدث في البلدان كذا وكذا، ويخوف بعضهم بعضا. لا، أهل السنة ليس بذلك، إنما أهل السنة يثبت بعضهم بعضا. هيا بنا نؤمن ساعة معاذ. نعم. وعداوة الناس إما أن تكون من الملأ يعني كبراء الناس، أو تكون من جهالهم، أو تكون من جهال الناس. والملأ يكون عندهم تكبر على المصلحين والدعاء، وأما الجهال فيكون عداوتهم عن طريق التعصب، عندهم تعصب أعمى فلا يفهمون ولا يعود، فيعادوا أهل الحق، يعادون أهل الحق. لأن قد تتناقش الشخص تقول له هذه المظاهرات حرام ولا تجوز، ويخرج على ولي الأمر محرم، يقول ولكن الشيخ الفلاني قال كذا، وهذا من أعظم الشبهات كما ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله، أن ينسب الباطل إلى شخص معظم في أعين الناس حتى يكون مقبولا، وهذا باطل، هذا باطل. لكن لما قال بعض الناس إن أبا بكر وعمر يقولان إن الإفراد أفضل، فقال ابن عباس أيها الناس يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني تدمركم وتهلككم، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لا يجوز لكم هذا. نعم، ولكنك تواجه في دعوتك قوم يتكبرون عليك، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهكذا يعني يسخرون من أهل الخير. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يضحكون عليك وأن تمشي في الشارع بثوبك القصير ولحيتك وسواكك، حينما يحصل ذلك تعلم أنك على الحق أم على الباطل؟ على الحق، فتصبر يا أخي على الحق، فتقول يا أقدام الصبر احملي فلم يبق إلا القليل، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. ولا راحة في الجنة في الدنيا، ولا راحة إلا في الجنة. قيل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة؟ قال عند وضع أول قدم في الجنة، قبل ذلك الله خلق الإنسان في كبد، قد خلقنا الإنسان في كبد، لابد أن يكابد الصعاب والأمور الشاقة والأمور الشاقة. أما الجنة حينما يضع قدمه في الجنة لا نصب فيها ولا تعب ولا صخب، خلاص لا سقم ولا مرض، لا هرم ولا كبر في السن، إنما 30 أو 33 سنة جردا مردا يعني في منتهى النعومة، لا مرض ولا سقم ولا بول ولا غائط ولا نجاسة، وإنما رشحهم المسك، رحمك الله، رشحهم المسك يعني عرقهم مسك، مجامرهم الألوة عود الطيب، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، نساؤها يرى الإنسان مخ سوقيا من وراء الجلد من الحسن والجمال، إذا ضحكت أنارت أسنانها ما بين أشجار الجنة، وشجرة الجنة فيها شجرة طوبى، يسير الراكب الجواد المضمر الذي ضمر الخيل جوعها وأعطشها حتى تعدو بسرعة، يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها، ومع ذلك إذا ضحكت أنارت أسنانها وثناياها ما بين أشجار الجنة، إذا نظرت إلى أهل الأرض أنارت ما فيها ونصيفها على رأسها يعني خمارها. حينما تذكر ذلك يثبت الإنسان الحق، وهذا الأسلوب استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على آل ياسر وهم يعذبون، سمية أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة تضحية من أجل هذا الدين، وعمار وياسر رضي الله عن الجميع لما مر عليهم صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. من أسباب الثبات تذكر نعيم الجنة، تذكر نعيم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نعم، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. نعم، يبقى إذن أهل الجهال وعوام الناس يكونوا يعني أذاهم لك بسبب التعصب والحمق والتقليد الأعمى، إذن تأخذهم برفق تقول يا أخي كذا وتصبر عليه لأنه جاهل لا يفهم، وربما إذا نقشت دقيقة أو دقيقتين يقف أمامك. أما أهل الشبهات وأهل الأهواء يصعب رجوعه، لذلك عد من دخل في البدع ممن اهتدى قليل، الجويني، الحسن الأشعري وغيرهم قليل جدا. أما الذين ماتوا على البدعة ولو قتلوا دونها فكثير، الجعد بن درهم كان أول كان مات على بدعة التجهم، وابن حلاج قتل على جسر بغداد على بدعة الحلول والتحاوي والتصوف والعياذ بالله، وهكذا يقتل دون بدعته وصابر عليه والعياذ بالله لأنه يظن أنه على الحق. فأولى بذلك أهل الحق أن يثبتوا ويصبروا. الحمد لله الزمان والأيام تثبت للناس صحة قول أهل الحق، لذلك الآن يعني في بلادنا شوهت الأحزاب وهؤلاء الجهال يتصدوا للدعوة شوهوا صورة الإسلام، فقد ينال أحدكم شيء من الأذى. الناس الآن ربما يأذون صاحب اللحية وصاحبة النقاب، ولكن ولله الحمد إن كان يعني في منطقتنا هنا السنة ظاهرة وأهل السنة معروفون ولله الحمد والمنه، وهذا من فضل الله جل وعلا أن الرجل السني الذي علم الناس أنه يحرم المظاهرات وليس له في قرية الحكام يقول لا الجماعة الشيخ دول بجامع الرحمن ده دول على جنب ما لهم علاقة بالمظاهرات ولا بالخروج، الناس بيتعلم القرآن والسنة لا علاقة لكم به، أليس كذلك؟ لكن أخرج خارج مركز بدر أول ما تطلع بره تلاقي المشاكل، يا إخوان يا كذا يا سلفيين يا كذابين يا هكذا، من وراء الناس التلاعب بالدين والفتاوى التي لديها أغراض وأهداف على حسب المصالح، الفتاوى على حسب يعني أهواء الناس وعلى حسب مصلحة الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أحمد الله أيها الإخوة على هذه النعمة، هذه نعمة عظيمة، نحن في نوع من الأمن ولله الحمد غير المدن الكبرى. وأيضا السنة عزنا الله جل وعلا بها، فمن عز السنة أعزه الله ونصره وأيده سبحانه ومكن له في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، على الرغم من محاولات يعني لا تتخيل، أردت أن أحكي لكم قد لا تتخيل أن هذا يقع من هؤلاء الناس، يعني ألاعيب وحيل، حتى أنه ربما رموك بما أنت تحذر منه طوال دعوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحاول أن يقع العداوة بينك وبين الدولة بما أنت منه بريء وبما أنت تحاربه ليل نهار، يعني ربما اتهموك مثلا أنك تدعو للخروج على الحكام، أخرج على الحكام إزاي؟ إحنا ليل نهار بنحذر من هذا ونؤصل ونحفظ الإخوة، نحفظهم، خروج على الحكام شروطه خمسة وممنوع خروج على الحكام، فيقول فلان يدعو الناس لخروج على الحكام، كما قيل رمتني بدائها وانسلت. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم، وهذه مقدمة مهمة، أن أعداء التوحيد وأعداء السنة قد يكون عندهم شيء من العلم، قد يكون عندهم كتب وحجج، فرحوا بما جاءهم من العلم، بما عندهم من العلم، قد يكون أحدهم إماما في التفسير ولكنه قبوري محترق يدعو الناس لعبادة غير الله جل وعلا، هل يغتر بالتفسير الذي معه؟ لا، قد يكون فقيها، قد يكون عالما في أصول الفقه أو عالما في المصطلح، لا لا يعنينا هذا. فهذا مثلا محمد بن حميد صاحب كتاب السود الوابلة على ضرائح الحنابلة، كان من أعداء التوحيد، وصنف كتابا في من انتقد منظومة البوصيري البردة، ونفى أن يكون البردة فيها شرك، على الرغم أن فيها ماذا؟ يا أكرم خلق الله، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. شرك صريح، بل يخاطب الرسول قائلا فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول ماذا لله؟ هل بقي شيء لله؟ الحياة إما حياة دنيا وإما الآخرة، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ وكان كيف كانت الدنيا والآخرة قبل خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك يجعلون العرش أنار بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا كان العرش قبل أن يولد الرسول؟ هل كان مظلما والعياذ بالله؟ من نور نبيك يا جابر، يقول أن العرش استنار بنور الرسول، ويرون في ذلك أحاديث باطلة والعياذ بالله، موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض المشركين ودعاة الشرك قد يكون عنده شأن لا يغتر بذلك، وبعضهم كان يدعو إلى صناديق النذور قطع الله لسانه، كان يدعو إلى صناديق النذور والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهو عالم متين في علم المصطلح. ما قيمة علم المصطلح إذا كان يدعو الناس للشرك بالله عز وجل والنذر لغير الله والذبح لغير الله؟ بل أحدهم ألف كتابا في التوحيد، تعليقات على كتاب التوحيد، يقول فيه إن النذر لغير الله من جنس الحلف، فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر. يعني ممكن الإنسان يقدم نذرا وقربانا لغير الله سبحانه وتعالى ولا يخرج من الملة. وهذا في كتاب فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد ليصبر عنه. هذا الشرك النذر من جنس الحلف لغير الله، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وهذا ضلال بعيد. فنقل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الإجماع على أن صرف العبادة لغير الله، ونص على النذر أنه شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كتب تعليقا على كتاب التوحيد الذي صنفه مؤلفه رحمه الله في الرد على ذلك خاص والعياذ بالله، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا يفيدك ماذا؟ إذا كان دعاة الشرك عندهم شيء من العلم يدل يفيدك على أهمية العلم الشرعي وكشف الشبهات، لابد أن تتعلم حتى تستطيع أن ترد على هؤلاء. وربما برع أحدهم في فرع من فروع العلم وفن من فنون العلم، فلا أقل من أن يكون بعض الإخوة عندهم علم بهذا الفن كالقراءات مثلا. بعض المتصوفة والقبورية عندهم حفظ جيد للقرآن وعندهم القراءات العشر الكبرى والصغر، فلا بد لأهل السنة أن يكون بعضهم عنده نوع بعض القراءات، حتى لا ينكر هذه القراءات المتواترة العشرة. نعم، إذن لا بد من العلم. ولذلك لا تقل لا يوجد، لو أن عالم واحد أو طالب علم واحد في دولة كاملة سينصر الله جل وعلا به الحق وسيظهر به الخير والسنة. المسألة ليس عددا كم السلفيين كذا، لكن كم من تعلم. لا يكفي أنك تحب منهج السلف، لكن لابد أن تؤصله وتتمكن فيه وتتعلمه وتذب عنه عن علم وبصيرة، ليس عن مجرد الحب والعاطفة، لا، إنما عن علم وبصيرة بهذا المنهج تؤصل وترد الشبهات. ولو كنت وحدك والله في دولة كاملة سينفع الله بك نفعا عظيما مع الإخلاص والصدق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.